بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فلولا أن الله رضيها لغير ذلك وهدانا إلى غيرها. أي هكذا يقولون، جعلوا المشيئة دليلا على الرضا والمحبة، فقالوا شركنا هذا وتحريمنا لما حرمنا واقع بمشيئة الله، فإن كل شيء في الكون واقع بمشيئة الله، فإذا كان كذلك فمعناه أن الله يحب ذلك منا ويرضاه لأنه واقع بمشيئته. وبهذا ضل هؤلاء المشركون، وهكذا ضل من ضل في باب القدر حين لم يفرقوا بين المشيئة والرضا، وظنوا أن المشيئة تستلزم الرضا، وهذا عين الباطل. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا يرضى لعباده الكفر. وإن كان واقعا بمشيئته لكنه لا يرضى، لأنه لا تلازم بين المشيئة التي هي الإرادة الكونية وبين الرضا والمحبة. فقد يشاء سبحانه ما لا يحبه ويرضى لحكمة، ولكن ضل المشركون حين اعتقدوا أن المشيئة تستلزم الرضا، فإذا قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أبونا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال البغوي في تفسيره: لولا أن الله رضيها لغير ذلك وهدانا إلى غيرها. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس إليهم الهداية، إنما إليهم التبليغ. قوله كذلك فعل الذين من قبلهم، أي قد احتج الكفار قبلهم بمثل هذه الحجة، وهذه الاحتجاج بالقدر على معصية الله، الاحتجاج بالمشيئة على الاستمرار في المعاصي، حجة المشركين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي كما بعثنا فيكم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو كل معبود من دون الله، فمنهم من هدى الله أي هداه الله إلى دينه، ومنهم من حقت عليه الضلالة أي وجبت بالقضاء السابق حتى مات على كفره، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي مآل أمرهم وهو خراب منازلهم بالعذاب والهلاك. إن تحرص على هداهم يا محمد فإن الله لا يهدي من يضل، قرأ أهل الكوفة يهدي بفتح الياء وكسر الدال، أي لا يهدي الله من أضله، بمعنى من كتب له الضلالة ومن أراد أن يكون ضالا لا يمكن أن يهتدي بسبب حرصك على هدايته، لا يغير الله تعالى مراده فيه بحرصك على هدايته، هذا معنى لا يهدي من يضل، أي لا يهدي من كتب له الضلالة، من أراد له الضلالة لا يجعله مهتديا وإن حرصت على هدايته. وقيل معنى لا يهتدي من أضله الله، وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الدال لا يهدى، يعني من أضله الله فلا هادي له، كما قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له وما لهم من ناصرين أي مانعين من العذاب. وهذه الآيات فيها من الفائدة، أولا فيها أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على الاستمرار في المعاصي، فالله تعالى ذم المشركين على هذه الحجة وبين أنها حجة باطلة، وأنه قد توارثها الكفار بعضهم عن بعض، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على معصية الله. فيفعل الإنسان المعاصي ويستمر فيها، فإذا نصح ذكر بالله قال هذا أمر قدره الله علي، هذا لا يجوز له. لماذا لا يسلك سبيل الخير والهدى والرشاد ويقول قدر الله لي الخير؟ هو اختار سلوك سبيل المعصية ثم يحتج بالقدر؟ ولا يشكل على هذا ما جاء في حديث آدم وموسى حين حاج موسى آدم قال لو أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ فآدم لم يحتج بالقدر على المعصية التي يأكل من الشجرة، وإنما احتج بالقدر على المصيبة التي هي الخروج من الجنة. وذكر القدر عند المصائب جائز بل مشروع، إذا أصيب الإنسان بمصيبة تذكر أن هذا أمر قدره الله. ففرق بين الاحتجاج بالقدر على المعصية وبين ذكر القدر عند المصيبة. أيضا في هذه الآيات أن منشأ الضلال عند هؤلاء المشركين ومن سار مسارهم ممن ضل كضلالهم في باب القدر أنهم اعتقدوا الملازمة بين المشيئة والرضا والمحبة، فظنوا أن كل شيء شاءه الله أنه يحبه ويرضاه، فلذا وقعوا في المحرمات وفي الشرك بالله وما دون من المعاصي بحجة أن الله قد شاءه، فإذا كان قد شاء فيلزم أنه يحب ويرضى، ومن هنا دخل عليهم الضلال. أيضا في هذه الآيات أن الرسل ليس إليهم هداية الناس، إنما عليهم البلاغ، والهداية بيد الله، فالذي يريد الله تعالى له الهداية هو الذي يهتدي. قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الله لا في هذه الآيات: إن تحرص على هداهم، ولو حرصت حرصا شديدا، فإن الله لا يهدي من يضل. أيضا في هذه الآيات أن جميع الرسل الذين بعثهم الله تعالى في كل الأمم كانوا يدعون إلى هذا المطلب العظيم، وهو إفراد الله بالعبادة واجتناب الطاغوت. فكل الرسل دعوا إلى توحيد الله تعالى، إفراده بالعبادة، ترك عبادة من سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو المجاوزة، فكل ما حصل فيه مجاوزة عن حده فهو طاغوت. ولذا قال أهل العلم، قالوا: هو ما تجاوز به العبد حده، سواء كان معبودا أو متبوعا أو مطاعا. فإذا تجاوز العبد حده في أحد اتخذه معبودا أو مطاعا أو متبعا وليس كذلك، فهذا قد جعله طاغوتا. أيضا في هذه الآيات الحث على السير في الأرض والنظر في عاقبة المكذبين. والسير في الأرض نوعان: إما سير بالأبدان فيسير ببدنه من بلد إلى بلد ويرى آثار المكذبين وكيف كان عاقبة أمرهم وماذا حل بهم، والنوع الثاني السير بالقلب بالعلم، فيقرأ في قصصهم وما حل بهم وما حصل لهم جراء تكذيبهم، فهذا من السير في الأرض. وكله ينفع العبد، سواء رأى ذلك بعينه أو علمه، فإن علمه به يحصل له فائدة قريبا من رؤيته. أيضا في هذه الآيات أن حرص الحريص على هداية الناس لا يغير ما أراده الله، فالله تعالى يقول هذا لنبيه: إن تحرص على هداهم، أي ولو حرصت على هداهم وأردت ذلك، فإن الله لا يهدي من يضل. من سبقت له الضلالة، من أراد له الضلال لا يهتدي. فإذا هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، أمر الهداية. قال الله لنبيه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي ليس أكثرهم بمؤمنين ولو حرصت على إيمانهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.